بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الكعبة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل، أي الكعبة. قال: حدثنا أحمد بن محمد، أحمد بن محمد المروزي البراد، قال: أخبرنا عبد الله هو ابن مبارك، عبد الله بن مبارك المروزي صاحب كتاب الزهد والجهاد، قال: أخبرنا موسى بن عقبة صاحب السيرة عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه، قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل ظهره، يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع، فيصلي يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. قول البخاري: باب الصلاة في الكعبة، أي باب بيان جواز ذلك. ثم أورد أثرا عن ابن عمر قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل، أي البيت. وهذا الأثر كما ترون ذكره بصيغته الجزم، معلقا بصيغة الجزم، والغالب على المعلقات، والغالب على معلقات البخاري بصيغة الجزم أنها صحيحة. وهذا الأثر وصله سفيان الثوري في جامعه والفاكهي في كتاب مكة بسند صحيح عنه، فكان يحج كثيرا، وهذا من مناقبه رضي الله عنه، كان يحج كثيرا وكذلك يعتمر كثيرا، وفي ذلك أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. قال: ولا يدخل البيت، وإن تيسر لي الشخص الدخول فصلى فذلك خير، وهذا من المستحبات. والحجر كما تقدم أنه من البيت، أن تمكن من الصلاة في الحجر فأمر طيب، والأولى ألا يصلي الشخص، بل الذي ينبغي ألا يصلي في وقت كراهة، ويستثنى من ذلك صلاة ذوات الأسباب، ومن ذلك ركعتي الطواف. حتى البخاري، حتى الحافظ ذكر ما يتعلق به تحت الباب الثاني، هذا صدق، فالنسخ كلها هكذا، إذن خطأ في هذه النسخة، في هذه النسخة، يعني وضع هذا الأثر تحت هذه الترجمة وفي هذه النسخة، وهذا خطأ، وفي النسخ الأخرى وضع هذا الأثر تحت الترجمة الآتية: باب من لم يدخل الكعبة وهو الأنسب. قال: حدثنا أحمد بن محمد، قرأنا الحديث، ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، أي ليقترب من السترة، ويجعل الباب قبل الظهر، يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع. ونستفيد من ذلك أن الإنسان يجعل بين قيامه في حال صلاته وبين سترته التي يصلي إليها قدر 3 أذرع، وهذا أصرح ما ورد في بيان مسافة السترة، مسافة السترة التي تكون بين قيام المصلي وبين السترة قدر 3 أذرع، قدر 3 أذرع. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وكان بينه، أن بين منبره والجدار ممر شاه، وأيضا سجد وكان بينه وبين السترة قدر ممر شاه، أي بين موضع سجوده والستر قدر ممر شاه جمعا بين الدليلين بين حديث ابن عمر هذا والحديث الآخر. فإذا رأيت مصليا يصلي إلى غير سترة وأردت أن تمر بين يديه فاترك له مسافة السترة قدر 3 أذرع ومر بعد ذلك، وهو مخطئ في عدم صلاته إلى السترة إن أمكنه ذلك. والسترة تلزم المصلي الإمام والمأموم قبل الدخول في الصلاة، ينظره سترة ويصلي إليها، أما إذا كان مسبوقا فيلزم مكانه على الصحيح. قال فيصلي يتوخى المكان الذي يقصد المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وهذا من الأدلة على شدة تأسي ابن عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. وقال رحمه الله تعالى باب من لم يدخل الكعبة. قال حدثنا مسدد هو بن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا خالد بن عبد الله وهو الطحان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام 2 ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل قال لابن عمر فقال له رجل أي قال لابن أبي أوفى أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا. هذه الترجمة كما ترون بابا لم يدخل الكعبة، وأيضا يحسن تقديم ذلك الأثر الذي قرأناه، وهو وكان ابن عمر رضي الله عنه يحج كثيرا ولا يدخل أي الكعبة في حال حجه يدخل. وكما تقدم أن هذا الأثر وصله سفيان الثوري في جامعه من رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن حنظلة عن طاووس قال كان ابن عمر يحج كثيرا ولا يدخل البيت، وأخرجه الفاكهي في كتاب مكة من هذا الوجه والإسناد صحيح. وما جاء عنه رضي الله عنه أنه دخل بعد خروج النبي عليه الصلاة والسلام من الكعبة هذا كان في حال، وعدم دخوله في كثير من أحواله أنه كان يحج ولا يدخل. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام 2 ركعتين ومعه من يستره من الناس أي صلى إلى سترة، وهذا من الأدلة على اتخاذ المصلي السترة في مسجد الكعبة وفي المسجد الحرام كله من باب أولى، صلى خلف المقام ومعه من يستره من الناس أي لا رجل يستره. وأيضا ثبت هذا عن ابن عمر وأنس أنهما كان يصليان إلى سترة في ذلك الموطن. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف المقام والطائفون يمرون بين يديه، صلى إلى غير سترة والطائفون يمرون بين يديه، في الحديث لا يصح. وما جاء عن ابن الزبير أنه كان يصلي في المطاف فتمر المرأة فيسجد في موضع قدمها أي الذي مشت فيه، الأثر من طريق عبد العزيز والد ابن جريج هو ضعيف. فالذين ينكرون على من يتخذ سترة في ذلك الموطن مخطئون، إن اتخذ سترة في ذلك المكان قال حرام ومشى أمامك اعتمادا على هذه الأحاديث الضعيفة، لكن لا ينبغي للمصلي أن يصلي في مكان الطائفين فهم أحق بذلك المكان، وفيه تضييق على الناس وأذية كونك تصلي في مكان الطائفين فهم أحق بذلك المكان من غيره. تأخر وصلي ولو ابتعدت عن المقام، صلي خلف المقام بعيدا، اتخذ المقام إبراهيم وصلى، لا تصلي خلف المقام مباشرة فتضيق على الطائفين لا سيما مع كثرتهم. تأخر إن أمكنك أن تصلي خلف المقام، وإلا في أي موطن من المسجد، بل ثبت عن ابن عمر أنه كان يصلي في خارج المسجد في الحرم، لكنه لا أن تصلي خلف المقام إن أمكن بعيدا عن زحمة الناس، تتخذ لك سترة، وإلا في أي موطن في المسجد وتتحرى السترة حسب الاستطاعة وتعد عن مكان الطائفين. ومن صلى في مكان الطائفين يمشي الطائف بين يديه، فهو المخطئ في ذلك. أو في ممرات الناس، في الممرات مع كثرة الناس ابتعد عن الممرات. وقوله فقال له رجل، قال لعبد الله بن أبي أوفى: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. أي في ذلك الوقت في حال عمرته لم يدخل، وهكذا في حال حجة الوداع لم يدخل، وإنما دخل في يوم الفتح بعد أن طهرت البيت من الأصنام دخلها. أما في حال عمرة القضاء، في هذه العمرة كانت الكعبة فيها أصنام حولها من الأصنام، فلم يدخل. قال النووي: قال العلماء: وسبب ترك دخوله ما كان في البيت من الأصنام والصور، ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرها، فلما كان في الفتح أمر بإزالة الصور ثم دخلها، يعني كما في حديث ابن عباس الذي بعده انتهى. قال: ويحتمل أن يكون دخول البيت لم يقع في الشرط الذي بينه وبين المشركين، فلو أراد دخوله لمنعوه كما منعوه من الإقامة بمكة زيادة على الثلاث، على ثلاثة أيام على حد الشرط، فلم يقصد دخوله لئلا يمنعوه. وفي السيرة عن علي رضي الله عنه أنه دخلها قبل الهجرة فأزال شيئا من الأصنام. وفي الطبقات عن عثمان بن طلحة نحو ذلك. فإن ثبت ذلك لم يشكل على الوجه الأول، لأن ذلك الدخول كان لإزالة شيء من المنكرات لا لقصد العبادة، والإزالة في الهدنة كانت غير ممكنة بخلاف يوم الفتح. في الهدنة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، والتي جرت في صلح الحديبية، وكذلك كونه عليه الصلاة والسلام لم يدخل في هذا الحال، وأيضا في حجة الوداع بعد أن فتحت مكة لبيان الجواز، وحتى لا يشق على الناس، يشق على الناس. فإذا تحرى ذلك في كل عمرة وفي كل يعني كلما جاء إلى الكعبة قد فالناس يتنافسون في الاقتداء به، فيحصل تضييق على الناس، فالأمر في ذلك واسع. إن تيسر الشخص الدخول والصلاة في الكعبة فذلك خير، وإن لم يتيسر له فالأمر في سعة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.